أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. أمس ذكر المصنف أن الوجه الأقوى هو لزوم الأخذ بالبينتين والعمل بهما ولو من وجه، لأن المقام مقام حقوق الناس، ولئن تعذر الأخذ بهما في تمام مضمونهما فإنه يمكن الأخذ بهما في بعض المضمون، مثلا يؤخذ بواحدة في نصف وبالأخرى في النصف الآخر. والإشكال بأن بينهما تعارضا بالنسبة إلى النصف كما أن بينهما تعارضا بالنسبة إلى الكل، فالمانع عن الأخذ بهما في النصف موجود كالمانع عن الأخذ فيهما في الكل. يقول هذا في نفسه صحيح، إلا أن الأمر فعلا دائر بين أن يطرح. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الأمر دائر في مقام الامتثال بين أن يطرح كلاهما أو يطرح أحدهما ويؤخذ بالآخر، أو نعمل بهما بالنحو المذكور بالتنصيف بالتبعيض. طرح أحدهما والأخذ بالآخر يؤدي إلى الإجحاف بأحد الطرفين، ولا يكون أقرب إلى الجمع بين الحقين، فلا يصح فضلا عن طرح كليهما، فلا يبقى إلا أن يؤخذ بهما بالنحو الذي ذكرنا، وهو مفاد قاعدة أن الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من بعض الوجوه من وجه، يعني ببعض المضمون لا بتمامه، هو أولى من الطرح، طرح الواحد أو طرح كل منهما. في خصوص باب الحقوق هكذا، هذا على الإجمال. ثم قال إنه يرد على ذلك إشكالات ثلاثة، ذكرنا الإشكالات وذكرنا جواب الإشكالين الأولين، لكن أذكر بها سريعا. الإشكال الأول عدم التعارض، لأن البينة التي تنفي الزيادة لا تقول لا زيادة، تقول لا علم لنا بالزيادة، لم يصل نظرنا إليه، فلا تنافي الأخرى التي تقول وصل نظرنا وتثبت الزيادة، نقول هذا ليس بصحيح. الأولى أيضا تقول لا زيادة في الواقع، بحيث لو بذل باذل هذه الزيادة لكان سفيها بنظر هذه البينة. إشكال الثاني كان أن الجامع بالنحو الذي ذكرت هو فرع عدم وجود مرجح يرجح أحدهما أو إحداهما على الأخرى، والمرجح موجود لبينة الأقل وهو أصالة براءة ذمة البائع من الزائد. قلنا تقرر في محله أن الأصل لا يكون مرجحا لإحدى الإمارتين المتعارضتين، لأن مفاد الأصل الحكم الظاهري ومفاد الأمارة الحكم الواقعي، والأول لا يمكن أن يكون عاضدا ومقويا للثاني، موضوع مختلف. نعم، عند فقد الدليل بسبب التعارض والتساقط يكون الأصل مرجعا. إشكال الثالث هكذا كان أن الأخذ بالتبعيض بالنحو المذكور فيه مخالفة قطعية وموافقة قطعية، لأنك في النصف أخذت بهما وفي نصف آخر تركتهما جميعا. ففي الأول وافقتهما وعملت بهما، لكن في الثاني خالفتهما وتركتهما. هذا فيما لو بعضنا بالنحو المذكور. وأما لو أخذنا بواحدة وتركنا الأخرى رأسا فلا يلزم مخالفة قطعية، بل يلزم مخالفة احتمالية كالموافقة، لأن هذا الذي أخذت به إما أن يكون هو المطابق للواقع، هو الحجة الواقعية مثلا، ويحتمل أيضا أن يكون ليس المطابق للواقع، فيمكن أن أكون وافقت كما يمكن أن أكون خالفت. كما أني بتركي للآخر، إذا كان الآخر هو الواقع فبتركي خالفت، لكن يمكن أن لا يكون هو الواقع فبتركي وافقت. فكل منهما ما أخذ به وما ترك فيه موافقة ومخالفة احتماليتان، وما كان ليس فيه مخالفة قطعية هو أولى مما فيه مخالفة قطعية، وإن امتاز المخالف قطعا بموافقة قطعية. واضح كيف؟ فإن عدم الوقوع في المخالفة القطعية أولى من تحصيل موافقة قطعية بنظر العقل. فليس لك أن توقع نفسك في مخالفة قطعية ولو لأجل تحصيل موافقة قطعية. واضح كيف؟ فيكون ترك أحدهما والعمل بالآخر رأسا بلا تبعيض هو الاختيار الأرجح. هذا يجيب عنه المصنف بما حاصله أن ما ذكرت من ترجيح الأخذ بواحد مع ترك الآخر رأسا الذي يشتمل على مخالفة وموافقة احتماليتين، على التبعيض المشتمل على موافقة ومخالفة قطعيتين، هذا يتم في باب الإطاعة والعصيان اللذين مناطهما الانقياد والتجري. الطاعة بمناط أنها انقياد للمولى، العصيان قبحه بمناط أنه تجر على المولى وخروج عن رسوم عبوديته وقوانين طاعته والانقياد له والتسليم له. في هذا الباب نقول إنه يكون ما ذكرت أرجح مما عملنا به، مثل ما لو دار الأمر بين واجب وحرام في شيئين، بأن أعلم إجمالا أنه إما هذا الشيء فعله واجب وإما ذاك الآخر فعله حرام فيجب تركه مثلا، إذا افترضنا هكذا، فحينئذ يمكن أن تفعل مثلا، سلعل المثال تحتاج إلى تصحيح، بل لا، كما قلت دار الأمر بين واجب وحرام في شيئين، أحد الشيئين واجب والآخر حرام، أنت يمكن أن تفعلهما، إذا فعلتهما تحصل موافقة قطعية للواجب الواقع بينهما، لكن تقع في مخالفة قطعية للحرام الواقع بينهما. يمكن أن تتركهما جميعا، فإذا تركتهما فإنك تقع في الموافقة القطعية للحرام الواقع منهما، ولكن تقع في المخالفة القطعية للواجب الواقعي منهما. في مثل هذا حيث لا يمكن الجمع بالاحتياط والإقدام فيهما أو الترك فيهما، يعني بالعمل ببعض في كل منهما تقريبا هكذا، ماذا يكون؟ يكون فيه موافقة قطعية ومخالفة قطعية، أو حتى اترك عبارة العمل ببعضهما، المهم لا يمكن الاحتياط لهما جميعا، فإما أن تفعلهما أو تتركهما، وعلى أولهما موافق قطعا ومخالف قطعا، على الثاني موافق قطعا ومخالف قطعا، لكن بالعكس، يعني في الأول إذا فعلت موافق للوجوب مخالف للحرام، إذا تركت موافق للحرام مخالف للوجوب. هنا لأن الفعل فيهما أو الترك فيهما مشوب بالمخالفة القطعية وإن كان فيه موافقة قطعية، فالعقل لا يقبله ما دام يمكن شيء آخر، وهو أن تأخذ بواحد وتترك الآخر مثلا. واضح كيف؟ هنا تقول يمكن حينئذ أن يقال بلزوم العمل بواحد وترك الآخر، لكن يعني لأجل أن يكون فيه موافقة ومخالفة احتمالية. أما فيما نحن فيه فليس يكون ذلك أرجح. لماذا؟ لعلي أحتاج إلى تعديل المثال. لا يكون هناك شيئان في الخارج واجب وحرام معلومان إجمالا، بل يكون دليلان، لنفرض المثال هكذا، دليلان أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على التحريم في الشيء الواحد، فإن فعلت فأنت موافق لدليل الوجوب، وإن تركت فأنت موافق لدليل التحريم، لكن في الأول مخالف لدليل التحريم، في الثاني ماذا؟ مخالف لدليل الوجوب. يعني إذا أقدمت فأنت تسير على مقتضى دليل الوجوب لكن على خلاف مقتضى دليل التحريم، وإذا أحجمت وتركت فأنت تعمل على مقتضى دليل التحريم لكنك تخالف مقتضى دليل الوجوب، فتوافق أحد الدليلين قطعا وتخالف الآخر قطعا، ولا يمكن الاحتياط للدليلين. كيف احتاط للدليلين؟ هذا يقول واجب يعني افعله، هذا يقول حرام يعني اتركه، لا يمكن الجمع بين الفعل والترك، والإقدام في موافقة ومخالفة، الإحجام في موافقة ومخالفة، ماذا أصنع؟ يقول هنا تقول يتخير واحد، تأخذ بأحدهما وتعمل عليه خلاص، واضح كيف؟ وتترك الآخر رأسا، يعني تأخذ بالوجوب وتبني دائما على العمل خلاص، تبني دائما على العمل. لكن فيما نحن فيه لا يكون ترك واحد والأخذ بالآخر هو الأرجح، لأن ما نحن فيه الحق ليس لله، كما هو مسألة الإطاعة والعصيان، التجرب والانقياد، هذا حق الله أن تطيع ولا تعصيه، أن تنقاد إليه ولا تتجرى عليه، واضح؟ أما هنا فالمسألة فيها حقوق الناس، وأخذ واحد وترك الآخر، نأخذ بهذه البينة نترك الآخر يحصل إجحاف على أحدهما، نأخذ بتلك ونترك الأولى يحصل الإجحاف بالعكس على الآخر، فليس أقرب للجامع بين الحقين من العمل بهما بهذا الشكل، نأخذ بالنصف في النصف بهذه البينة وفي النصف الآخر بذاك البينة، نكون قد جمعنا بين الحقين ولو في البعض، لأن الجمع بينهما في الكل غير ممكن لفرض التعارض. فإذا هذا لا يكون هذا الترجيح في مثل موردنا. لذلك يقول ويندفع الثالث بأن ترجيح الموافقة الاحتمالية الغير المشتملة على المخالفة القطعية، ترجيح هذه يعني أين بأخذ بواحد وترك الآخر، ترجيحه على الموافقة القطعية المشتملة على المخالفة القطعية أين؟ في التبعيد الذي صنعه المصنف. هذا إنما هو في مقام الإطاعة والعصيان، الإطاعة والمعصية الراجعتين إلى الإنقياد والتجري، حيث إن ترك التجري أولى من تحصيل العلم بالإنقياد. ترك التجري على المولى والوقوع في مخالفته أولى من تحصيل العلم بالإنقياد. فليس لك حينئذ أن تقول أفعل فعلا فيه تجر وفيه إنقياد. لماذا؟ لأن لك خيار آخر، أن تترك التجر بالمرة ولو أنك لا تكون حصلت إنقياد. بعبارة أخرى، إذا فعلت وقعت في تجر وإن كنت حصلت إنقياد، لكن إذا تركت يفوتك الإنقياد لكن تجتنب التجري. يقول فوت الإنقياد ليس بشيء، المهم أن لا تقع في التجري. هذا في نظر العقل شيء يشبه ما يقال من أن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة، لكن هنا على مستوى الطاعة والعصيان. ذاك إن شككنا فيه هذا قد لا يشكك في عقل، والعقل إذا دار الأمر بين أن يفعل فعلا فيه إطاعة مشوبة بمعصية وبين أن يفعل فعلا لا يعلم وجود فيه ومعصية فيه، وإن كان أيضا لا يعلم وجود إطاعة، يقول هذا أهون عليه. لأن ليس المهم في نظر تحصيل الطاعة إذا زحمها الوقوع في معصية، بل المهم اجتناب المعصية مثلا. على كل يمكن أن يقال بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس، فإن مراعاة الجميع أو الجامع أولى من إهمال أحدهما رأسا، وإن اشتمل هذا الإهمال لأحدهما على أعمال الآخر. لماذا؟ لأن ليس في مراعاة للحقين، إذ ليس الحق فيهما لواحد كما في حقوق الله سبحانه، كما في مسألة التجري والمعصية والإنقياد. واضح؟ هناك الحق لله، ويمكن تأخذ بواحد وتترك الآخر، بل تقول هذا أولى لأن فيه حينئذ احتمال الموافقة والمخالفة، بخلاف ذاك فيه وقوع في المخالفة وإن كان فيه وقوع في الموافقة. واضح؟ حق الله. أما هنا فحقان، تأخذ بواحد أشحفت بالآخر، تأخذ بالآخر أشحفت بالأول، فلا بد من أن تجمع. أمس قلت قد حصل من المصنف الجواب عن الوجوه متقدمة عن ثلاثة، الأول والثاني والخامس. خامس تخيير الحاكم قال ليس في موارد الفقه عين ولا أثر من تخيير الحاكم في حقوق الناس. الأول تقديم بينة الأقل، أو تقديم بينة الأقل لاعتضاضها بالأصل، أجاب عنه في جواب عن الإشكال الثاني. الثاني تقديم بينة الأكثر لعدم التنافي عند التحقيق، لا تعارضها بينة الأقل النافية، هذا أجاب عنه بالجواب عن الإشكال الأول، فإن بينة النافي الأقل أيضا تنفي الزيادة واقعا فتتنافى مع بينة الأكثر وتتعارض معها، فلا يمكن أن تقدم تلك. بقي وجهان، الثالث الذي قيل فيه بالرجوع إلى القرعة، والرابع الذي قيل فيه بالصلح. الوجه الرابع وهو الصلح، من نفس بيانه وتقريره للمسألة يعلم الجواب عنه، وذلك أن الصلح في الحقوق متى يكون؟ إذا لم يكن وجه يحصل به أداء الحق إلى صاحبه. وأما إذا كان هناك وجه يمكن به ذلك فإنه لا يصل الدور إلى الصلح. متى نتصالح في الحقوق؟ إذا لم يكن دليل يساعد على حل المسألة بنحو معين، حينئذ نقول تصالحا حتى يتخلص كل منكما من حق الآخر وتتراضيا على ما يصل إلى كل منكما من حق الآخر. لأن في الواقع محتمل أن القيمة، أن الأرش أزيد، أن الأرش أقل، فمحتمل أن وصل إلى المشتري أزيد من حقه، والبائع دفع زائد، ومحتمل أن وصل إليه أقل، والبائع لا زال يحتفظ بجزء من حقه. يحتمل أن كل منهما في الواقع، يعني يحتمل في كل منهما أن يكون قد وصل إليه أو قد بقي تحت يده ما ليس حقه، وهو حق الغاء آخر، فلا بد أن يتخلص من هذا الاحتمال. نقول تصالحا، يعطيك هذا مقابل أرشك الواقعي، تتراضيان على هذا؟ فإذا كان لك أزيد في الواقع فبالصلح يسقط، وإذا كان أعطاك أزيد فالزيادة تحل لك بهذا الصلح. هذا عند العجز عن تشخيص حل للمسألة على طبق الضوابط وبمقتضى الأدلة. لكن نحن بينا أنه يمكن أن تحل المسألة بالعمل بالدليلين على قاعدة الجمع بين الحقين والدليلين مهما أمكن، لأنه في باب الحقوق. وهذا الوجه الذي بيناه، إذا صار وجها صحيحا قابلا للعمل، يعني هناك ما يدل عليه، إذن لا يصل الدور إلى الأصل، إلى 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 الصلح. فبهذا يكون الجواب عن الدليل أو الوجه الرابع. فلا يبقى إلا الجواب عن الوجه الثالث، وهو القول بالقرعة باعتبار أنها لكل أمر مشكل. وهنا قد أشكل الأمر، كل منهما له بينة تشهد بقيمة كذا، وبالتالي على أساسها فإن الأرش كذا، واختلفا وتعارضت البينتان ولا مرجح، وماذا نصنع؟ الحق الواقع اشتبه، نأخذ بالقرعة. يقول المصنف في جواب هذا: دليل البينة مقدم على دليل القرعة، لأن القرعة موردها وجود واقع واشتبه، فالقرعة تخرجه. واضح كيف؟ أدلتها تدل، تقول: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله، يعني عند الاقتراع يفوضون الأمر إلى الله ويقترعون ليخرج الله السهم الحقيقي، تقول: وما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. تقترعون بأمر الله تعالى، أن القرعة شرعية جاءت من الشرع من الله تعالى، تقترعون بأمر الله مفوضين إليه يخرج لكم سهم المحق، الحق الواقعي. هناك حق واقعي أشكل واشتبه والقرعة تخرجه. أما بالنسبة إلى البينة فيقول: في مورد قيام بينة أو حتى بينتين كما نحن فيه، ليس يعلم أن هناك حقا انحصر بينهما واقعيا حتى نستخرجه بالقرعة. الآن نحن مأمورون بالعمل بالبينتين، ولولا التعارض لكنا أخذنا بهما. هل هناك حق واقعي في موردهما وبينهما؟ ليس معلوما. لماذا؟ لجواز أن تكون كل من البينتين مخالفتين لواقع ما هو القيمة في الفرض، إذن ليس بينهما واقع اشتبه، فقط بينتان قامتا على الواقع وقد تكونان مخطئتين. ومع ذلك الشارع تعبدنا، مع أنه يمكن أن تكون مخطئة، قال في مقام البينة: ما عليك في الواقع، إن أصابته فبها وإلا تأخذ بها خلص. فجعل لها نوع موضوعية، نوع سببية، هذا سبب في إثبات الحق، وتلك أيضا سبب في إثبات الحق الآخر، فهذان سببان ولا يمكن الأخذ بهما جميعا للتنافي، فلا بد من إعمال سببيتهما مهما أمكن، وهو الذي ذكرناه من التبعيد. إذا المهم هذه النكتة، أن موضوع القرعة واقع دار هنا وانحصر هنا بين هذين مثلا، ولا ندري أيهما المحق فنستخرجه بالقرعة. أما إذا قامت البينتان فلأنهما يجوز أن تكونان جميعا مخالفتين للواقع، إذن لا واقع دار بينهما حتى نجيء بالقرعة نستخرجه منهما. واضح كيف؟ فلابد أن نعمل بدليل البينة الذي قال خذ بها، يعني وإن خالفت الواقع، يعني أنت لا تعلم المخالفة، لكن في موردها وإن لم يحرز أن هناك واقع تصيبانه مع ذلك اعمل. إذن جعل لها نوع سببية، خذ بها، تعبدنا بها، خذ بها. مع التعدد لابد من الأخذ بهما، لا يمكن الأخذ بهما في تمام المدلول، يؤخذ بهما في البعض، وهذا الذي قلناه. قال ثم إن قاعدة الجمع حاكمة، يعني مقدمة، لا ندخل بتفسير الحكومة وكيف وكذا، هي نفس إصلاح الحكومة إلى زمان الشيخ لم يكن بذاك الوضوح، وهو قال في الرسائل وله عدة تعريفات لها، يظهر منه عدة أشياء بحسب اختلاف التعريف بحسب اختلاف المقام الذي تكلم فيه. حاكمة يعني مقدمة، خلينا نقول هكذا الآن فقط، أن موضوع القرعة غير حاصل هنا بهذا البيان، وربما أن ترجع إلى حاكمة بالإصلاح الذي نعرفه، لأنه إذا دليل البينة قال خذ وجعلها سببا ولو أنه لا واقع محرزة بينها، إذن فكأنه يعني قال انسى الواقع مثلا، أو غير الموضوع هنا، قال تأخذ بالبينتين من باب نوع من السببية، بينما القرعة يؤخذ بها من باب أن طريق إلى السهم الواقعي، خرج سهم المحق مثلا. على كل، ثم إن قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة، لأن المأمور به هو العمل بكل من الدليلين، خذ بالبينة خذ بالبينة، لا بالواقع المردد بينهما. لماذا لا بالواقع؟ إذ قد يكون كلاهما مخالفا للواقع، فأي واقع هنا مردد محرز أنه موجود مردد، لكن نريد تحصيله لا واقع، يعني لم يحرز. إذا لم يحرز واقع وأمر بالعمل بهما فقد جعلت لهما نوع موضوعية سببية، فهما سببان مؤثران بحكم الشارع في حقوق الناس. حقك بمجرد قيام البينة يثبت، اتركني من الواقع. واضح كيف؟ إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، ما لي شغل بالواقع. فمن اقتطعت له من أخيه قطعة، يعني بمقتضى بينته وهي كاذبة، فإنما أقتطع له قطعة من النار، فليحذر ينتبه. أنا أحكم بالظاهر على البينة، الواقع عندكم، لا تقولوا قضى لي رسول الله مثلا وتأكل، إذا كنت تعلم أنه ليس لك فهذا من النار. إذن أنا أحكم بالبينة، البينة سبب في إثبات حقك والسلام، فيجب مراعاتها وإعمال مراعاة حقوق الناس وإعمال أسباب حقوق الناس أي البينات بقدر الإمكان، إذ لا ينفع توفير قدر الإمكان، يعني فنجمع ولو بالتبعيد، وإلا فنحن إن لم نجمع بالتبعيد نذهب إلى اختيار واحد على حساب الأخرى، ولا ينفع توفية حق واحد مع إهمال حق الآخر رأسان. بالرجوع إلى مختار المصنف، ما هو الجمع بين البينتين؟ كيف يكون الجمع بين البينتين؟ إلى الآن كنا نقول يجمع بين البينتين بالتبعيد، وضرب مثل سابقا، ها قال فلو قومت إحداهما مثلا، ما أدري ماذا كان مثاله، 12 9 أي شيء، أفرض 12 10 و8، لو قومت إحداهما بعشر والأخرى بثمانية جمعا والمجموع 18 ثم ينصف. واضح كيف أو لا؟ هذا لا أقول. لو هو هكذا قال، هذا الذي ذكرته هو يأتي الآن تفصيلا، هكذا قال. قال إذا قالت إحدى البينتين هو بعشرة والأخرى بثمانية، نعمل ببينة في نصفها، في نصف، وبالأخرى في نصف. هذه التي قالت هو بعشرة فقد قالت إن نصفه بخمسة، نأخذ فيها بالنصف، فهذه خمسة. تلك التي قالت هو بثمانية فقد قالت إن نصفه بأربعة، نأخذ بها في نصفه يعني أربعة، ونجمع خمسة وأربعة تسعة. بدل أن نقول قيمته صحيحا عشرة أو قيمته صحيحا ثمانية، نقول قيمته صحيحا تسعة، شيء متوسط بينهما. هكذا بين على الإجمال مسألة الجمع بين البينتين، الأخذ بكل منهما في نصفين. الآن يريد أن يبين طرق الجمع تفصيلا. هناك طريق هو المشهور، وهناك طريق آخر يوافق طريق المشهور، وهناك طريق ثالث ينسب إلى الشهيد في الروضة. هذه ثلاثة طرق الآن نحن بصدد التعرض لها. الطريق الأول المعروف، الأول المعروف والمشهور في الجمع بين البينات، هو بالجمع في قيمة الصحيح ثم الجمع في قيمة المعيب، ثم ينسب ما جمع هنا إلى ما جمع هناك، ويؤخذ أو لا يؤخذ نصف ما جمع هنا وما جمع هناك، ثم ينسب هذا النصف إلى ذاك النصف. بمثاله هو يقول مثلا لو كانت إحدى البينتين تقول إن قيمة الصحيح 12 والأخرى تقول قيمته 6، واضح؟ ماذا نصنع؟ طبعا التي تقول قيمة الصحيح 10 أو 12 في المثال أيضا تقول وقيمته معيبا كذا. الآن يأتي كم قيمته معيبا؟ أفرض تقول 4، واحد تقول 10 بأربعة، الأخرى تقول 8 و2 صحيح 8 و6 صحيح 6 والمعيب 2، يقول تأخذ القيمتين الصحيحتين، يعني كم؟ 10 و6 صحيح؟ 12 و6 12 و6 الأمثلة ضيعتني. 12 و6 هذه تقول الصحيحة ب12، تلك تقول الصحيح ب6، نأخذ الصحيحتين نجمعهما كم تكون؟ 18، ننصف 18 تصير 9، فنقول قيمة الصحيح 9. هذا أولا. ثم نأتي إلى قيم المعيب، وهذه قالت قيمة المعيب كم؟ 4، تلك قالت قيمة المعيب 2، نجمع بينهما فالمجموع 6، ننصف 6 واضح؟ تصير 3. الآن عندي قيمة الصحيح 9 بعد التنصيف وقيمة المعيب 3 بعد التنصيف، ننسب 3 قيمة المعيب إلى 9 قيمة الصحيح، كم تكون النتيجة؟ 3/3 والتفاوت بينهما بثلثين، ب6 هي الثلثان. واضح؟ هكذا على الطريق المعروف المشهور. إذن مرة أخرى بسهولة للضبط، ينظر ما تقوله البينتان في قيمة الصحيح فيجمع ثم ينصف فيكون هذا النصف هو قيمة الصحيح، ثم ينظر ما تقوله البينتان في قيمة المعيب فيجمع ثم ينصف فيكون هذا النصف هو قيمة المعيب، ثم ينسب هذا الذي هو في الحال قيمة المعيب يعني بعد التنصيف إلى ما هو في الحال وبعد التنصيف قيمة الصحيح، فالتفاوت بينهما نسبته إلى قيمة الصحيح كام؟ تفاوت بستة نسبته إلى 9 ثلثان، يؤخذ من الثمن ثلثان. هكذا يكون استخراج الأرش على الجامع بين البينتين. واضح الكلام؟ ها الآن نقول إذا كانت 3 بينات تأخذ القيم الثلاث تجمعها لكن لا تنصفها، نحن قلنا ننصفها لإعطاء الحقين للطرفين فننصف بينهما، أما إذا صارت 3 بينات فهنا 3 حقوق والجمع بين الحقوق الثلاثة يقتضي التثليث لا التنصيف. فإذا كانت 3 بينات جمعت القيم الثلاثة للصحيح وثلثت يؤخذ الثلث، ثم تجمع القيم الثلاث للمعيب وتقسم أيضا على 3 يؤخذ ثلثها. هذا الذي أخرجناه من المعيب ينسب إلى الصحيح وينظر التفاوت كام وما هي نسبته إلى الصحيح المستخرج ويكون مثله من الثمان. هذا إذا كانت البينات أكثر من 2. أقرأ هذا. قال ثم إن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينها في قيمتي الصحيح، هذا أولا، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما، يعني تجمع القيمتين ثم تأخذ النصف، هذا النصف الذي أخذته تقول هذا قيمة الصحيح، وإذا كانت 3 ومن 3 تجمع 3 يؤخذ ثلثها تثلث، ومن 4 ربع، وهكذا. هذا في الصحيح، وهكذا في المعيب يجمع القيمتان في البينتين وينصفان، يجمع 3 في 3 وتثلث، وهكذا. ثم تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. واضح؟ فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح 12 والأخرى قيمة الأخرى للصحيح 6 وإحدى قيمتي المعيب 4 والأخرى 2، قم نجمع الصحيح 12 و6 18 تنصف، أخذ للصحيح 9، نجمع المعيب 4 و2 6 تنصف، وأخذ المعيب 3 3 نصف 6. واضح كيف؟ والتفاوت بالثلثين، كيف تفاوت بالثلثين؟ 3 إلى 9 هي ثلثها، والتفاوت بستة وهي الثلثان، فيكون الأرش ثلثي الثمان. اذهب إلى الحاشية، هناك في النسخ الأخرى عبارة ثانية تدل على طريق آخر يتحد مع الطريق المشهور والمعروف في النتيجة. هذا الطريق الثاني خلاصته أن ينسب قيمتا الصحيح إحداهما إلى الأخرى. في الأول ماذا قلنا؟ يجمع بين الصحيحين وينصفان. في هذه نقول لا، لا تجمع، انظر الصحيح من هنا والصحيح من هناك وانسب إحداهما إلى الأخرى، خذ التفاوت. يعني إذا كانت بحسب مثاله قيمة الصحيح فلنعتمد نفس المثال الذي كان على الطريقة المشهورة، قيمة الصحيح 12 وقيمة الصحيح في البينة الأخرى 6، هنا يقول لا تجمع، انظر التفاوت بينهما. ما التفاوت بين 12 و6؟ 6. واضح؟ 6، لا تقل نصف وربع الآن، التفاوت 6، قيمة صحيح 6 وقيمته 12 هكذا في البينتين، التفاوت بين 6 و 12 6. ماذا يصنع؟ يقول تنصف هذا التفاوت، تعمل بالبينتين في التفاوت، فببينة النفي تعمل في نصف في 3 من 6 تنفذ 3، وببينة الإثبات تعمل في النصف الآخر يعني في 3 الأخرى من 6 فتثبت 3. فالنتيجة إثبات 3 الآن فقط. لكن التفت جيدا قبل هذه العملية، عندما تقول إحداهما قيمته صحيحا 12 وتقول الأخرى قيمته صحيحا 6، فالستة متفق عليها بينهما، واضح؟ إذن هنا 6 اتفقا عليها، من 12 الستة الأولى اتفقا عليها، الاختلاف في الستة الثانية هذه تثبت وتلك تنفي. هذا التفاوت الذي فيه الاختلاف نصفناه، يعني ماذا؟ 3، فنضمها إلى الستة المتفق عليها. واضح كيف صار؟ ها؟ مرة أخرى بسرعة حتى يصير واضح. يقول تنظر التفاوت بين قيمتي الصحيح أنفسهما، هذه تقول 12 هذه تقول 6، إذن هما متفقان في 6، فلا كلام في 6 هي من القيمة، من قيمة الصحيح، ها؟ وإنما الإشكال في 6 التي هي محل التفاوت. ماذا نصنع في هذه؟ قل نصفها. من أي باب نصفها؟ من باب الأخذ في نصف منها وهي 3 ببينة الإثبات فنثبتها، وفي نصف آخر وهي 3 الأخرى ببينة النفي فننفيها ونستبعدها، فيبقى عندي فقط 3 التي أثبتناها ببينة الإثبات مضمومة إلى 6 المتفق عليها بين البينتين. النتيجة ماذا؟ 9 كنتيجة الصحيح على الطريق المشهور. تعال إلى المعيب اصنع نفس الشيء. المعيب إحداهما قالت باثنين والأخرى قالت بأربعة، إذن هناك 2 من الأربعة متفق عليها، هذا حتما قيمة للمعيب، والاختلاف في التفاوت وهي الاثنين الأخرى. هذا التفاوت الاثنين ننصف فيه بين البينتين، نأخذ نصفه نعطيه لبينة النفي، فواحد من الاثنين تنفيه بينة النفي نلقيه جانبا، ونأخذ نصفه الآخر وهو واحد من الاثنين نعطيه لبينة الإثبات تثبته، نصفنا التفاوت فبقي عندي 1، 1 يضاف إلى 2 متفق عليها، فالمجموع في قيمة المعيب 3. طلعت النتيجة 3 معيب إلى 9 صحيح كما على الطريق الأول المشهور. فيتضح، شوف كل الأمثلة ائتي بها وطبق الطريقين ترى أن النتيجة واحدة، فيتضح أن النتيجة تتحد بين الطريقين. من هنا أشكل بعضهم على المصنف في قوله في هذه العبارة التي في الهامش لكن الطريق الأول أظهر، أو لكن الأظهر هو الجمع على النهج الأول. يقول من أين أتيت بأن هذا أظهر؟ النتيجة واحدة على الطريقين دائما، لماذا يكون ذاك أظهر؟ واضح؟ قلت لعل المقصود أنه وين كانت النتيجة واحدة على الطريقين، لكن عرفا إذا قيل اجمع بين البينتين في القيام، الأسرع إلى الذهن والأسبق إلى الذهن ماذا؟ طريق المشهور، اجمع بينهما ونصف. واضح كيف نقصد؟ اجمع بينهما يعني كيف؟ والجمع بينهما في الكل غير ممكن، فإذا قيل اجمع بينهما وفق بينهما والحال أن التوفيق في الكل غير ممكن، يعني بعض نصف، الأسرع إلى الذهن أن تجمعهما وتقسم على النصف من أن ماذا؟ تأخذ بالمتفق عليه ثم تنصف بينهما في التفاوت ثم تضم التفاوت إلى المتفق عليه. طريق طويلة لا تجيء إلى ذهن العرفي إذا قيل له اجمع بين الدليلين في البعض في التنص في النصف نصف. لعل هذا مقصود المصنف. أقرأ لك هذه العبارة. قال: ويمكن أيضا على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين، يعني يمكن الجمع بين البينتين بالتنصيف في مقدار التفاوت، لا بالجمع تمام القيمتين ثم تنصيف التمام، فيما فيه التفاوت فقط، بأن يعمل في نصفه بقول المثبت للزيادة، هذا نصف التفاوت، وفي نصفه الآخر بقول النافي، فإذا قومه إحداهما باثنى عشر، أحدهما إحداهما والأخرى والآخر بثمانية، فالتفاوت ماذا؟ أربعة بين ثمانية واثناش، أخذ هذه الأربعة نصفت نصفين، وأخذ في نصف الأربعة بقول المثبت فيثبت اثنان، وفي نصفها الآخر بقول النافي. لكن هناك شيء لم يلفت إليه، وأنه إنما ننتقل إلى التفاوت لأنه محل الخلاف، وأما ما قبل التفاوت هو محل اتفاق بينهما، يعني هذا محرز أنه قيمة. واضح؟ 12 ومثال ماذا؟ 12 و8، الثمانية متفق عليها بين البينتين أنها قيمة للصحيح، هذا انتهى، هذه قيمة للصحيح حتما، لكن معها أكثر أو لا، التفاوت بأربعة ونصف فيصير عشرة، تماما كما لو جمعت عشرة وثمانية 18 ونصفت يكون، لا ليس هكذا، المثال عشرة وثمانية والآخر ثمانية، بل فثمانية متفق عليها والأربعة تنصف فيصير قيمة الصحيح مثلا عشرة، صحيح؟ خب لو كان من الأول قالت إحدى البينتين بعشرة، باثناش، اثناش إحداهما باثناش والآخرة بثمانية، نصفنا أخذنا الثمانية ونصفنا الأربعة التفاوت صارت عشرة، هناك لو جمعنا 12 8 20 ونصفنا أيضا يكون 10، فهذان يتحدان في النتيجة، وإن كان معنى أظهر ما قلت لك أسرع تبادرا إلى الذهن من ذاك عند الإطلاق. هذا المقدار يكفينا اليوم، الحمد لله رب العالمين.